الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا عند حديث عائشة الحديث السادس. وين القارئ اليوم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك رحمه الله: يغسل رطبه ويابسه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل رطبه ويفرك يابسه. أما مالك رحمه الله تعالى فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه: أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر يجتمع فيه نجسة والمني منها فليكن نجسا، وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة، وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس. وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب، رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فاتبع الحديث في فرك اليابس ورواه دليلا على الطهارة ورآه دليلا على الطهارة، فإنه لو كان نجسا لما اكتفى بالفرك فيه إلا بالغسل قياسا.
كذا بالفرك عندك؟ ولو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل. الفرك بذلك زائدة.
فإنه لو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل فيه.
لا، لما اكتفى فيه إلا بالغسل.
يعني بالفرك زائدة؟
إيه، بالفرك هذه زائدة.
فإنه لو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك. وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقد اعتذر.
قف هنا حتى ما تداخل علينا المباحث. هذا الحديث الإمام ابن دقيق العيد كما هي عادته ليست غايته أن يستوفي كل الأحكام والدلالات التي دل عليها الحديث، وإنما يكتفي بأظهرها ويعتني عناية خاصة بمنازع الاستدلال عند أهل العلم من هذا الحديث. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنابة كما هو معلوم وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك، فإذا الجنابة لا يمكن أن تغسل، لكن الغسل إنما هو لأثر الجنابة. فكأن في الكلام حذفا تقديره: كنت أغسل أثر الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر الجنابة هو المني. أو أنه أطلقت لفظة الجنابة على المني مجازا، لأن المني يتسبب في اجتناب الإنسان للصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. جاء في رواية عنها: وإني لا أرى بقع الماء في ثوبه. إذن الذي يرى بقع ماذا؟ بقع الماء. طيب، لكن جاء في رواية عند البخاري أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ثم أراه، كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. الآن الضمير ثم أراه فيه بقعة أو بقعا عائد إلى الماء ولا عائد إلى المني، أي أن المني يبقى بقعا؟ دعوني أقرأ عليكم المتن مرة أخرى. قالت أنها بلفظ أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. نعم، المني. طيب، أقرب مذكور. طيب، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الماء أصلا، كنت أغسل، لكن يلزم من قولي كنت أغسل أن يكون هناك ماء يغسل به. طيب، لكن هل هذا نص لا يحتمل إلا المني، ولا يحتمل المني ويحتمل الماء؟ يحتمل الأمرين. ولهذا الأصل في الروايات ما دام المخرج واحد والقصة واحدة أن يحمل اللفظ المحتمل على اللفظ الذي لا احتمال فيه. هذه الرواية اللفظ فيها محتمل أن يكون البقع التي كانت تراها بقع المني أو بقع الماء الذي غسل به المني. الرواية التي معنا: وإن بقع الماء في ثوبه، جعلت البقع هي للماء وليست للمني. وهذه قاعدة ينبغي يعني يستفيد منها طالب العلم، لأنه حينما تكون المسألة عندك رواية واحدة مخرج واحد قصة واحدة ويختلف الرواة في كثير من الأحيان يسلكون الرواية بالمعنى، فإذا وجدت لفظا محتمل ولفظا بينا فاحمل اللفظ المحتمل على اللفظ البين. طيب، وفي لفظ للمسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طبعا هنا صاحب العمدة ذكر رواية وذكر لفظا لمسلم، جاء بالرواية الأولى وقدمها وهي متفق عليها للنص على الغسل، وجاء برواية مسلم للنص فيها على الفرق. وهذا يبين مسألة، وهو أن الحديث صاحب العمدة يشترط أن لا يروي حديثا إلا متفقا عليه، ليس كذلك؟ المقصود بالمتفق عليه عند صاحب العمدة يعني أن يكون متفق على أصل الحديث، وقد يكون بعض ألفاظه ليس متفقا عليه، إما انفرد به البخاري وإما انفرد به مسلم. فالقدر الأول متفق عليه، والقدر الثاني هو زيادة لي مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، والأقوال أوصلها بعضهم إلى 6 أو 7، لكن حاصل الأقوال تعود إلى قولين اثنين: أنه نجس أو أنه طاهر. والتفريعات قد لا نحتاج إلى أن نسب فيها. قال الإمام الشافعي وتلميذه أحمد: إن المني طاهر. وقال أبو حنيفة ومالك: إنه نجس. الذين قالوا بنجاسته وقع بينهم اختلاف في كيفية تطهيره. الذين قالوا بأنه طاهر، ما دام طاهر أزيل أو لم يزل، لكن الذين قالوا بنجاسته النجاسة يجب إزالته. فاختلف هؤلاء الذين قالوا بنجاسته كيف تزال نجاسته. فقال مالك: يغسل الرطب واليابس، يجب أن يغسل رطبه وأن يغسل يابسه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه ويفرك يابسه. تعال الآن إلى مأخذ الأقوال. مالك رحمه الله أولا قال بأنه نجس، اثنين أنه قال في كيفية التطهير إنه يغسل الرطب واليابس. أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء، عمل بالقياس. من المعلوم أنه دائما يقدم النص على القياس. لماذا مالك هنا عدل إلى القياس؟ لماذا لم يستدل بنص الحديث؟ ما الذي منعه؟ قال: القياس في النجاسة وجهه كذا، والقياس في الإزالة وجهه كذا. طيب، أما النجاسة فهو قاس المني على البول والغائط، فكما أن البول نجس والغائط نجس فكذلك المني نجس. أي قياس لا بد له من علة جامعة بين الفرع وبين الأصل. الأصل عندنا هنا ما هو؟ البول والغائط. والفرع عندنا المقيس هو المني. طيب، القياس ما وجه القياس؟ قال: القياس من وجوه، أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة. يقول: وجدنا أن البول والغائط والمني فضلات، اثنين أنها مستحيلة عن الغذاء. أليس أصل البول وأصل الغائط وأصل المني غذاء الإنسان ولا لا؟ غذاء الإنسان يتحول إلى هذا. فإذا هي فضلات مستحيلة يعني متحولة من الغذاء إلى هذه المادة، مستقذرة في مقر تجتمع فيه. 4 أشياء: فضلة ومتحولة أي مستحيلة يعني متحولة من الطعام والشراب، ومستقذرة النفوس تستقذرها، ومجتمعة في مكان واحد. فإذا كان كذلك فكل ما حوى هذه الأوصاف فهو نجس. فإذا الملي يجب أن يكون نجس. هذا هو أو هذه العلة الأولى. اثنين، أننا وجدنا أن الحدث الذي يوجب الطهارة يكون نجسا، من بال فقد أحدث. هذا الحدث يوجب طهارة ولا ما يوجب طهارة؟ طيب، من تغوط أوجب طهارة. أليس من خرج منه المني قد أحدث حدثا يوجب طهارة؟ طيب، إذن كل حدث يوجب طهارة فهو نجس. فالبول والغائط حدثان يوجبان طهارة، والمني حدث يوجب طهارة أعظم من طهارة البول والغائط. إذا كان البول والغائط إنما يوجب الوضوء وهذا يوجب، إذن يمكن يكون أنجس منها، لأنه يوجب طهارة كبرى وهي إنما توجب طهارة صغرى. ثالثها، أنه يجري في مجرى البول فينجس. البول والمني كلاهما يجريان مع الذكر، فما دام أنهما يجريان من مجرى واحد فحكمهما ينبغي أن يكون واحدا، فكما أن البول نجس فكذلك المني نجس. هذا الآن القياس في الحكم بالنجاسة. قال إن مالك استعمل القياس في مسألتين، في مسألة الحكم بالنجاسة وفي مسألة إزالة النجاسة. مسألة الحكم بالنجاسة القياس كما ذكرنا ثلاثة أوجه، أما في كيفية الإزالة مالك يقول كيف يزال، كيف يزال عنده المني؟ بالغسل، سواء كان رطبا أو كان. طيب، فلأن النجاسة عنده لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب. النجاسات البول والغائط والدم عند بعض أهل العلم، وكذلك ما حصل من هذه من غير الإنسان، هذه النجاسات الأصل أنها تزال بالماء، إلا أشياء يسيرة عفى الشرع عنها من آثار النجاسة، وذلك كالاستجمار. فإن الاستجمار في الحقيقة لا يزال يبقى من النجاسة أثر لو لم يكن منه إلا الرائحة، الاستجمار لا يمكن أن يقطع الرائحة تماما وإنما يخففها، لكن هذا أمر معفو عنه لمشقة إلزام الناس بالماء في كل موطن وفي كل مكان. الإنسان يحتاج أن يكون في أماكن كثيرة ولا يستطيع أن يكون عنده ماء، وخاصة إذا كان من العرب أهل الصحراء الذين يتنقلون لا يستطيع أن ينقل معه ماء، وإذا نقل معه ما هو سيشربه ولا يريد أن يتوضأ به أو أن يزيل به النجاسة، فهذا أثر. لكن الأصل يقول إن الأصل أن النجاسات إنما تزال بالماء. فإذا كان المني قد قررنا قبل قليل أنه نجس فالأصل أنه يزال بالماء. ولا تقول لا ممكن أنه يكفي فيه الحد قياسا على الاستجمار، لأنه إذا كان عندك فرع تريد أن تعرف حكمه فالأصل إلحاقه بالأعم الأغلب وليس بالنادر. هذا وجه قول أبي حنيفة بأن المني نجس وأنه يزال بالماء رطبا كان أو يابس. أما أبو حنيفة فيوافق مالك في القول بالنجاسة ويخالفه في كيفية التطهير. ما استدل به لمالك في نجاسة المني يستدل به لأبي حنيفة، فإذا لا حاجة إلى إعادة الاستدلال. لكن يحتاج إلى الاستدلال في كيفية الإزالة. قال إن أبا حنيفة اتبع الحديث في فرك اليابس، أي رواية؟ رواية مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وأبو حنيفة وإن كان يستعمل القياس لكنه إذا وجد النص قدمه على القياس. طيب، واستعمل القياس في غسل الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. الحقيقة إلزام أبي حنيفة بأنه استعمل القياس في غسل الرطب فيه نظر. لماذا لا يقال إن أبا حنيفة عمل بالنص في اليابس والرطب؟ ما الذي يلجئنا إلى أن نكيف قوله بالغسل في الرطب بأنه استعمل القياس؟ لا، هو يمكن أن يقول أنا أستدل بالنص، والنص نفسه ذكر الغسل في الرطب وذكر الفرك في اليابس، فلا حاجة إلى أن نقول إن أبا حنيفة استعمل النص في اليابس واستعمل القياس في الرطب. ولم يرى الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. هذا جواب عن سؤال مطوي، وكأنه أورد هذا السؤال: إذا كان أبا حنيفة يقول بأنه يجزئ في اليابس أن يفركه، ومن المعلوم أن الفرك لا يزيل المني بالكلية، فلماذا لم يكن قوله بالفرك ناقضا لقوله بالنجاسة؟ وكأنه يقول إن هناك من قد يقول إنما قلته يا أبا حنيفة من أنه يكفي فيه الفرك هذا ينقض قولك بالنجاسة، فأحد قوليك يبطل القول الآخر. قال: لا، لا يلزم من قولي بالفرك نقض قولي بالنجاسة، لأن الفرك ليس دليلا على الطهارة. أرأيت الاستجمار أليس فرقا للموضع ولا لا؟ هل الاستجمار يدل على نجاسة على طهارة البول والغائط؟ لا. قال: وإن شئت فرعا آخر يدل على أن استعمال الفرق لا يدل على الطهارة، هذا الحديث، حديث دلك النعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب. طبعا الأذى هنا عام، لكن لما قال في آخر الحديث فطهورهما دل على أن الأذى المقصود هنا الأذى النجس. قال: فطهورهما التراب. رواه الطحاوي من أبي هريرة عن أبي من حديث أبي هريرة قال: فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى، بدليل أنه قال فطهورهما، فدل على أن ذلك الأذى كان نجس. إذن يقول أبو حنيفة: لا يلزم من قولي بالفرق أنني لا يلزمني بسبب قولي بالفرق أن أقول إن المنية طاهر، مثل ما أنكم لا تستطيعون أن تلتزموا وأنتم تقولون بأن دلك النعل يطهرها لا تستطيعون أن تقول إن الأذى الذي وطئ طاهر بسبب أنه أنه أجزأ فيه الدلك. فإذا وجود الدلك لا يعني لا يعني عدم النجاسة، ويكون هذا من باب التخفيف، يعني أن الشريعة جاءت في بعض النجاسات بصورة فيها تخفيف لأن الناس يبتلون بها كثيرا. وأما الشافعي، هذا الآن انتهى الآن من الطائفة التي تقول بالنجاسة واختلفت فيما بينها في كيفية الإزالة. الطائفة الأخرى الشافعي وأحمد قالوا إن المني طاهر. قال أما الشافعي فاتبع الحديث في ترك اليابس ورآه دليلا على الطهارة، فإنه لو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفى بالفرق مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك. الشافعي وأحمد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن عائشة كانت تفركه، وفي بعض الروايات أنها كانت تفركه من ثوبه وهو يصلي. بعض الرواية الصحيح أن الفرق قد وقع من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. قالوا فالفرق، والفرق لا يزيل الأثر مطلقا، يدل على أن ذلك المفروك ليس بنجس، ولو كان نجسا للزم فيه الغسل كسائر النجاسات. فلما لم يلزم بالغسل واكتفي بالفرق دل على أنه طاهر. قد يورد عليهم هذا السؤال، طيب لكن الحديث أيضا جاء بغسل الرطب، فلماذا لم تجعلوا غسل الرطب دليلا على النجاسة؟ قالوا إن الغسل ليس بالضرورة أن يكون دليلا على النجاسة، فقد يكون الغسل لأجل الاستقذار، فإنه من المعلوم أن الإنسان في الصلاة ليس المطلوب منه فقط التنزه عن النجاسات، بل المطلوب منه فوق التنزه عن النجاسات وهو الكمال في الزينة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا في الثياب التي في الصلاة ليس المقصود فقط هو ستر العورة، وإنما ينبغي أن يلبس الإنسان لباسا يتجمل فيه. قالوا فالغسل في الرواية الأولى ليس لأجل أنه نجس، ولكن لأجل أنه مستقذر مستكره، النفوس تكرهه، مثل ما أن الإنسان يغسل البصاق إذا وقع على ثوبه، ولا لا؟ يغسل المخاط إذا وقع على ثوبه، يغسل الأذى والدرن إذا وقع على ثوبه، فلا يلزم من الغسل أنه نجس. هذا الآن تقرير استدلال الطائفتين. يعود الآن ابن دقيق العيد ليناقش ما ذهب إليه مالك من القول بالنجاسة ومن القول بالتطهير بالماء في الرطب واليابس. نعم.
وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى، وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء وفيه بعد، لما ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وهذا تصريح بيبسه. وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، شك الراوي وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما. والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه
في الغسل لما رآه
وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه، وأعني بالقرائن النضح لما لم يره، وقولها إنما كان يجزيك
الآن يقول إن مالك رحمه الله ما ذهب إليه من كيفية التطهير خلافه ظاهر للحديث، لأن الحديث يقول تقول فيه عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فكيف يجرؤ مالك على مخالفة الحديث وهو ظاهر جدا في التفريق بين اليابس وبين الرطب، وهو لا يرى فرقا بين اليابس وبين الرطب؟ قال إن مالك يتأول قولها رضي الله عنها أفركه، يعني أفركه بالماء، قال هذا التأويل فيه بعد، لكن دعونا قبل أن نناقش البعد، هو استدل أو استدل بعض أصحابه بأن المقصود بالفرق هو الفرق بالماء وليس الفرق بمعنى الحت. قصة هذا الرجل، هذا رجل ضاف عند عائشة رضي الله عنها، فأعطته ثوبا ينام فيه، وفي بعض الروايات أنهما ثوبان. فلما كان من الصباح وإذا بالرجل قد غسل الثوبين، فقالت عائشة: لما أفسدت علينا ثيابنا؟ إنما كان يجزيك إن رأيته، وقال أصبت بجنابه، قالت: إنما كان يجزيك إن رأيته، شفت هذا المليف الثوب، أن تغسل مكانه، وإن لم تره تنضح مكانه. إذن ما في حاجة تغسل الثوب كله، ليس هناك حاجة لغسل الثوب، والناس في الحاجة أصلا ما يبون الثوب يغسل، الغسل يبلي الثياب. فقالت: أصلا أنت ما لا حاجة إلى أن تغمش الثوب كله، إما أنك تراه اغسله، وإما أنك ما تراه تظن أن هنا انضح حوله. ولقد رأيتني، تقول له افعل هذا وأنا أعطيك الدليل. الدليل: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا بين قولها في أول الحديث وقولها في آخر الحديث. هي الآن أرشدت الرجل إلى ماذا؟ إلى استعمال الماء، يغسله إن كان يراه وينضحه إن كان لا يراه. وقالت الدليل: إنني كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الفرق الذي ذكرته هنا هو فرق بدون ماء لخالف آخر الحديث أوله، لأن هي أرشدت الرجل لاستعمال الماء وقالت له: إنني كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ألا يكون هناك خلاف بين أول الحديث وآخره، فالمراد بالفرق هو الفرك بالماء، لأنه إذا كان يابس يحتاج إلى أن يلين بالماء بالظفر أو باليد أو نحو ذلك. فإذا معنى أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أفركه بالماء. قال هنا فحصرت الإجزاء في الغسل، وين حصرته؟ في أول الحديث، في الغسل لما رآه، وحكمت بالنضح لما لم يره. وهذا حكم النجاسات أنها تغسل، فلو كان هذا الفرك من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي، أي أول الحديث حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم النجاسات عليه في النضح. إلا أن هذا وجه، أليس هذا وجه قوي؟ لكنه فيه بعد بعيد، بعيد حمل الفرق هنا على أنه الفرق الماء. ليش بعيد؟ نحن يا أخوان قاعدة عندنا يعني في النظر في الروايات، كل ما كانت الرواية أصرح قدمت على الرواية المحتملة. قد يقال الفرق الذي أشارت عليه عائشة هنا يحتمل أن يكون الفرق بالماء، لكن تعالوا نستعرض بقية روايات الفرق، هل تحتمل هذا؟ جاء في بعض الروايات لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذا صريح في أنه حق بدون ماء. طيب اثنين، أنها كانت تقابل مقابلة بين شيئين مختلفين، بين الغسل وبين الفرق. قال في حديث عمرة عن عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله أو أمسحه إن كان رطبا. إذن جعلت فرق بين اليابس وبين الرطب، فقابلت بينهما. مقتضى المقابلة بينهما أن يكون شيئا واحدا ولا يكون شيئا مختلفين؟ يكون شيئين مختلفين. فلما قالت كنت أفركه إن كان يابسا وأغسله أو أمسحه إن كان رطبا، دل على أن الفرق هنا بالفعل فرق بدون رطب. ثم أيضا وهذه كريمة ثالثة، لو عدت إلى أول الحديث قالوا هنا لقد كنت، في لفظ مسلم، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قالوا هذه الفاء تسمى فاء التعقيب، معنى أنه يفرك ويصلي فيه مباشرة، ولو كان يفرك ثم يغسل كان يحتاج إلى أن يقال ثم يصلي فيه. فلما قالت فيصلي فيه دل على أن الصلاة بعد الفرك مباشرة. رابعا، أنه جاء في بعض الروايات أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يريد أنها تغسل الثوب وهو يصلي؟ ها؟ طيب إذن لو كان حديث الضيف بالفعل يحتمل أن يكون الفرق بالماء، أليست هذه الروايات التي فيها الفرق الأخرى صريحة في أن الفرق بغير ماء ولا لا؟ ولهذا قال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر تأويله بالفرق في الماء قال وفيه بعد، ثم قال في الأخير إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري التي سبقت في الأول أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن التي ذكرها أنه حتى لا يخالف أول الحديث آخره من كونه مفروكا بالماء. والحديث الواحد، والحديث واحد، الحديث أصلا كل حديث عائشة الحديث واحد، اختلفت طرقه. وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقوله وإنما كان يجزيه، الحديث واحد اختلفت طرقه وإذا شئتم يا إخوان أن تروا هذا عمليا، أكثروا من القراءة في صحيح مسلم، أكثروا من القراءة في صحيح مسلم، لأنه يعلمك صناعة تامة في النظر في اختلاف الروايات وزيادة الألفاظ، مع أن الحديث واحد. إذا كان الحديث واحد فينبغي أن يحمل الروايات التي فيها صراحة على الروايات التي يكون فيها احتمال. ولهذا ما ذهب إليه مالك رحمة الله عليه من وجوب الغسل لليابس والرطب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. والتأويل الذي قيل وإن كان محتمل لكنه فيه بعد، ولا ينبغي أن يعول على التأويل البعيد. نعم. ومن الناس
من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، وقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة.
لا وقال هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب. وقال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب.
أحسن الله إليك. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، وقال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلى فيه فيحمل على الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة.
وهذا ضعيف جدا، لأنهم يقولون الثوب ثوبان، ثوب يصلي فيه وثوب ينام فيه. الثوب الذي يصلي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم تغسله عائشة، والثوب الذي ينام فيه ولا يصلي فيه كانت تفركه. هل عندنا ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ انظروا إلى الرواية الثانية في صحيح مسلم، ولمسلم كنت أفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. إذن هذا الثوب الذي يفرك يصلي فيه ولا ما يصلي فيه؟ ولذلك هذا التأويل ضعيف جدا لأنه يخالف ظاهر الحديث. نعم.
ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك، لأننا نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة. وهذه الطريقة تتمشى
قد تتمشى
لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه. وأخذ بعضهم من كون الفائل للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في هذا الحديث. فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد، فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها. وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله. وأعلم أن
طبعا هو التفريق بأنهما ثوبان، قال هذا تفريق غير صحيح لأن الروايات فيها أنه كان يصلي فيه، لكنه أورد احتمال أنهم قد يقولون نحن نسلم بالفعل أن هذا الثوب الذي كان يفرك كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين لكم أنها اجتزأت بالفرق ولم تغسل؟ فرقت وبعدين غسلت. والجواب عن هذا مثل ما سبق أنها ذكرت طريقتين، ولو كانت تستعمل الغسل بعد الفرق ما في حاجة إلى أن تقول أغسله إذا كان رطبا وأحكه إذا كان يابسا. الشيء الثاني، قال الحديث كنت أفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فركا، جاء بلفظ ثم يصلي فيه، جاء بلفظ فيصلي فيه، جاء بلفظ ويصلي فيه. قول ثم يصلي فيه هل يمنع هذا من أنها تغسله بعد الفرك؟ هل يمنع؟ لا، لأن ثم للتراخي يمكن أنها بعد ذلك غسلت. الواو ويصلي فيه هل تمنع من الغسل ولا يحتمل؟ يحتمل. الفاء هي التي لا تحتمل. ولهذا يقول إذا كان الحديث جاء بالروايات الثلاث فالشاهد على أن الفرك لا يكون معه غسل أي رواية؟ رواية الفاء. لكن رواية الفاء محتملة بدليل أنه جاء بالواو وجاء بثم، إذا نقف ولا نستدل بهذه الرواية، لأنه مثل ما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فما نستطيع أن نستدل بالفاء لأن الفاء عارضها الواو وعارضها ثم، والحديث واحد. اللهم إلا إذا كانت رواية الفاء هي حديث مستقل، وهذا غير وارد لأن الحديث كله عن عائشة رضي الله عنها. واعلم
أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، لكن الأصل عدمه، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منهما عمل به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس.
طيب، ويشيرنا إلى قاعدة مهمة جدا. الآن مالك رحمه الله قال إن أنه يغسل اليابس مثل ما يغسل الرخص، وحتى الفاء التعقيب، التعقيب هذا هل ينفي بالكلية أبدا أنه لا يمكن أن يكون هناك غسل؟ لا، لأن هذا لا يحتاج إلى وقت طويل، ممكن أن بعد الفرق غسلته. فيقول حتى الفاء، يا من تستدلون به على الطار، حتى الفاء ترى محتمل أنه يكون هناك غسل ولا يكون هناك وقت طويل يحتاج إلى أن نستعمل ثم التي فيها تراخي. فاحتمال الغسل في رواية الفاء بعد الفرق واقع، لكن هل الأصل الغسل بعد الفرق ولا الأصل عدم الغسل؟ الأصل
عدم،
لأنها قابلت بينهما. إذن عندنا الأصل أنها لم تغسل. طيب، هذا الأصل يعارضه القياس عند مالك في أنه نجس، لأن قرر أنه نجس، والنجاسة الأصل فيها استعمال الماء في تطهيرها. إذا تقابل عندنا استعمال أصل واستعمال قياس، ماذا نفعل؟ قال فما ترجح منهما عمل به. قد يترجح الأصل بقرائن وقد يترجح القياس بقرائن. طيب، القرائن الآن عندنا الموجودة في الحديث، هل ترجح القرائن الغسل الذي هو مقتضى القياس، أو ترجح عدم الغسل الذي هو مقتضى الأصل؟ ها؟
الأصل،
لأن ذكرت أنها قابلت بينهما، أنها تغسله، أنها تفركه يابسا أحثته بظفري، أنها تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها قرائن تجعل عندنا استعمال الأصل يقدم على استعمال القياس. وهو يقول لا تجعلها قاعدة مضطردة عندك أن الأصل يقدم على القياس أو القياس يقدم على الأصل، وإنما انظر إلى القرائن، فقد تؤيد القرائن استعمال الأصل وقد تؤيد استعمال القياس. ومسألة طويلة جدا، وعقدت فيها مناظرات بين الأئمة، يعني الصنعاني ذكر عندكم هنا نقلا عن بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، يعني جدل طويل وطويل جدا، وهو جدل ماتع، لكن الوقت ما يتسع لكل هذه، يكفي أن نحرر كلام من دقيق العيد ونشرحه.
والذي يترجح والله أعلم بالصواب أن المنية طاهر. وهذه الأنواع التي قيل بها أو هذه القياسات التي ذكرت فيها نظر، ولنمر عليها بشكل يسير جدا. قولهم الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجس. تعالوا يا إخوان، البصاق، المخاط، فضلات ولا ما فضلات؟ طيب، مستحيلة ولا ما مستحيلة؟ مستقذرة ولا ما مستقذرة؟ واجتمع في مكان ولا لا؟ طيب، إذا ليس صحيحا هذا الوجه من القياس أن يقال كل فضلة مستحيلة مستقذرة مجتمعة في مكان واحد فهي نجس، لأننا نجد أن البخاط والبصاق توجد فيه هذه الأوصاف كله ومع ذلك فهو طاهر. طيب، قولهم إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها. تعال الآن إلى الريح. الريح حدث ولا لا؟ موجب للطهارة ولا لا؟ هل على الإنسان أن يغسل ثيابه إذا خرج منه ريح؟ هل؟ لكن بعضهم تشدد وقال إذا كان الريح وثياب الإنسان رطبة وجب عليه أن يغسل، لكن لا دليل عليه. إذن ليس كل ما يوجب ما يكون حدثا ويوجب الطهارة يكون نجس. ولهذا من 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 نفائس ما يذكر عن ابن حزم رحمه الله قال، وهذه قاعدة صحيحة، أن مسائل الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة أمر تعبدي. الأصل في الأعيان كلها الطهارة، هذا أصل محكم مفروض أن نتمسك به. الأصل أن جميع الأعيان طاهرة، ولهذا الذي يقول بالنجاسة هو الذي يلزمه الدليل، وليس الذي يقول بالطهارة يلزمه الدليل. يقول ابن حزم إن شئت أن ترى هذا واضحا فانظر إلى الريح. قال الريح يخرج من الإنسان من دبره فينقض الطهارة ويوجب فيكون حدثا ويوجب الطهارة، ويخرج من فمه فلا يكون حدثا ولا يوجب طهارة، وربما أحيانا يكون الريح الذي يخرج من فمه أنتر من الريح الذي يخرج من دبره. ومع ذلك حكم على ما يخرج من دبره بأنه ناقض، ولم يحكم على الذي يخرج من فمه بأنه ناقض. فمسألة الحكم على الأشياء بالنجاسة والطهارة أمر تعبدي. هذا الوجه الثاني الذي قالوا إن كل حدث يوجب طهارة يجب أن يكون نجسا، نقول هذا ينتقض للريح، فالريح بالإجماع حدث وتوجب طهارة ومع ذلك ليست بنجس. طيب، أنه يجري في مجرى البول فينجس، يجري في مجرى البول فينجس، فرق بين وجود الأشياء في مجراها وبين بروزها عن مجراها. الآن ما من واحد منا إلا وأمعاؤه مليئة من هذه الفضلة كذا، وقد لا تختلف رائحتها تماما ونتنها وهي في بطنه عنها إذا خرجت منه. هل يقال إن الإنسان الآن حامل للنجاسة؟ لا يقال إنه حامل للنجاسة. فإذا وجود الأشياء في معدنها يمنع من أن تكون نجسة، فكونه يجريان من شيء واحد هو جريانه لا يؤدي إلى النجاسة، لأنهما لا يحكم عليهما بالطهارة والنجاسة إلا بعد البروز. وحينئذ فأوجه القياس التي استعملت للقول بالنجاسة فيها نظر، وحينئذ نبقى على الأصل من أن الأصل في الأعيان هو الطهارة. وأيضا حديث عائشة الذي فيه الفرق، بعضهم استدل بدليل، لكن هذا الدليل يعني ما هو بقوي. قالوا إن هذا أصل بني آدم وأصل النبيين وأصل الصديقين والصالحين، لكن أيضا هو أصل أيضا الكفار والمنافقين والفجار. يعني قالوا كيف تجعلون هذا الذي أصل فيهم هذا وهذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. شطرين اقراوها، ما فيها شيء هذا ذكرنا في اول استعمال الجنابة بإزالة إزاء المريض على خروجي. على خروج الخارج وليس على وجوده في محله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اليوم بإذن الله قبل أن نشرع في هذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة السابقة ملمح قوي جدا. قال إن المني أمر يبتلى به الناس كله، ليس أمرا عارضا يقع لأحد الناس، والصلاة أهم عبادة بعد الشهادة، ولو كان المني نجسا ويجب منه الغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. ومعلوم أن الأمور التي تكثر ملابسة الناس لها ويحتاجون إليها حاجة عامة لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم بيانها وإيضاحها بطريق واضح بين. فلما لم يأتي في حديث واحد الأمر بالغسل دل ذلك على أنه ليس بنجس. اليوم ننتقل إلى القسم أو الباب الأول، القسم الثاني من الشفاء، وهو بعد أن فرغ القاضي عياض رحمة الله عليه من بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه سبحانه وتعالى وما أكرمه الله عز وجل به من العلوم وما أجرى على يديه من المعجزات، انتقل إلى بيان حقوقه على الأنام. إذا كان هذا النبي الذي وصف بهذه الأوصاف قد تحقق لنا بهذه الأوصاف نبوته صلوات الله وسلامه عليه وأنه مرسل من رب العالمين. فما هو الواجب على الخلق تجاه هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل وبعثه للناس؟ فهذا هو القسم الثاني. فقد قسم هذا القسم الثاني إلى أربعة أبواب. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه. الباب الثاني في لزوم محبته صلوات الله وسلامه عليه وحكم هذه المحبة. الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره صلوات الله وسلامه عليه. والباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. اليوم نبدأ مع الباب الأول، فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته واتباع سنته. نعم، تمهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: تمهيد في بيان الإيمان والنفاق. إذا تقرر بما قدمنا ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل عليه السلام إذ قال: أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر أركان الإسلام. فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحال المحمودة التامة. وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه. فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان، ولم يكن لهم في الآخرة حكمه إذ لم يكن معهم إيمان، ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار. وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروا من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال: هلا شققت عن قلبه. وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل عليه السلام: الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان.
طيب، هذا أول أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به واجب لأن الله أمر به، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور المقصود هنا به هو القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. فجعل رسالته غايتها الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا أمر: آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية مبنية على الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم فرض واجب على الخلق أجمعين. إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولهذا لأجل هذا الإيمان حق له صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك، يعني آمنوا بالله وبما جئت به، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحدود الله عز وجل، كان يقتل الإنسان أو يكون زانيا محصنا أو نحو ذلك، أو يرتد عن دينه، لا يحل دمه إلا بحق. فإذا آمن بالنبي فقد عصم دمه وماله وعرضه، وحسابهم على الله، يعني هذا على الظاهر، وأما الباطن فأمره إلى الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول، أن الإيمان به واجب. الأمر الثاني: ما معنى الإيمان به؟ قال: الإيمان به أولا تصديق القلب بأنه نبي، تؤمن وتستيقن بقلبك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي أرسله الله. اثنين: أن تصدق جميع ما جاء به وما قاله، تصدق كل خبر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل وتنقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: أن تنطق بالشهادة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا امتلأ يقينا بأنه رسول لكنه امتنع عن الشهادة، لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستيقنون أنه رسول، ولهذا قال أبو لهب لما خطب: إنكم قد علمتم محمدا شابا وهو أمين. قال: والله إننا نعلم أنه أمين، ولكننا نافسنا بني هاشم فأطعموا وأطعمنا، وذكر خصالا، قال: حتى إذا ساويناهم وتجاثينا على الركب، يعني سرنا في منزلة واحدة، قالوا: منا نبي، فمن أين يكون لنا نبي؟ إذا المسألة كانت حسد، كانوا يستيقنون، بل عمه أبو طالب كان يستيقن. فليس اليقين بأنه رسول يعني بالضرورة الإيمان حتى يشهد. ما الدليل على وجوب الشهادة وأنه لا يكفي عقد القلب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة معناها نطق. الثاني أنه في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام والإيمان قال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا عقد القلب. وقال: في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدل على نطق اللسان. ولهذا هذه الحالة المحمودة التامة، أن يجتمع عقد القلب مع قول اللسان. عقد القلب بأنه نبي، عقد القلب على التصديق بخبره، عقد القلب على الانقياد له وطاعته، وإن كان يقع تفريط في العمل لكن القلب أصلا منعقد على 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 الانقياد. وشهادة اللسان له بأنه رسول، هذه كما قال هي الحال التامة. يناقض هذه الحال ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هناك نطق بالشهادة ولكن هناك إنكار بالقلب، تكذيب بالقلب، وهذه حال المنافقين. وقد قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن الإنسان يكون كاذب حينما يكون لفظه مخالف لجنانه. فهم لما كانوا يقول نشهد إنك لرسول الله وفي قرارة قلوبهم لا يقرون له بالنبوة، لا يصدقونه فيما أخبر، لا يعقدون قلوبهم على طاعته، سماهم الله عز وجل كاذبين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن هذه الشهادة نفعتهم في الدنيا، ففي الدنيا يجرى عليهم حكم الإسلام، لا ينقب عن ظواهر الناس. كل من شهد أن محمد رسول الله حكمنا له بأنه مسلم، وكففنا عن دمه وماله وعرضه. وهذه رحمة في الشريعة، لأن أصلا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. ولو كانت الأحكام تجري على القلوب لكان في هذا فسادا عريضا، لكان في هذا فساد عريض جدا. كل واحد يقول اللي في قلبك شيء ثاني، لأن القلوب غيب، وما في أحد يستطيع أن يقول والله لا اللي في قلبه هو ممكن يعني أصدق الناس وأبرم، تقول لا والله صلاتك دي أنت مرائي بها وصدقتك دي أنت مرائي بها. ألم يكن المنافقون يشمون المؤمنين الذين يتصدقون بأنهم يراؤون؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا ما أراد وجه الله، هذا يريد منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يريد أن يعلى شأنه. ولهذا حكم القلوب إلى علام الغيوب. هذه الحالة الثانية وهي حال المنافقين، ولكنها حال وإن نفعتهم في أحكام الدنيا إلا أنها لا تنفعهم يوم القيامة، بل هي في يوم القيامة سبب لمزيد من العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصير. بقي حالتان،
وبقيت حالتان أخريان بين هذين، إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره، وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة، فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق، والشهادة من جملة الأعمال، فهو عاص بتركها غير مخلد في النار، وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح.
طيب، هذه الحالة الثانية أو الحالة الثانية، الأولى حالة الحالة التامة وهي المطابقة بين عقد القلب وتصديق اللسان، وهذه حالة أهل الإيمان. الحالة الثانية حال أهل النفاق، وهم الذين يشهدون ولكنهم في داخل قلوبهم مكذبون. الحالة الثالثة هي حالة إنسان صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، إنسان قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في المعجزات، الآن عقد قلبه على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اخترمته المنية قبل أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. يعني وقع عقد القلب عنده وأراد أن يسارع بالشهادة فوافاه الأجل، اختلف فيه. فمنهم من يقول هذا ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وهذا ما شهد، فلم يقع له الشرط. وقال بعضهم هو مؤمن لأنه كان معذورا في ترك الشهادة، هو عندما وقع العقد في قلبه أراد أن ينطق فاخترمته المنية، وهذا الحقيقة يعني فرض في أمر نادر. فإذا كان له عذر لأنه كان عازما صادقا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينطق ثم وفاه الأجل. يقول القاضي إن هذا يحكم له بالإيمان وينجو عند الله عز وجل، بدليل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عند ذرات وليست ذرة. قال وهذا لم يذكر الحديث سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط، فصحح هذا الوجه وهو له وجه ظاهر. الحالة الثانية إنسان صدق بقلبه لكن يقول أشهد بكرة، جاء غدا وقال والله بعد غد، جاء هذا الأسبوع قال الأسبوع الثاني، طال مهله فوافاه الأجل قبل أن يشهد، هذا أيضا اختلف فيه. فقال بعضهم إن قوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا في قلبه ذرة من إيمان. والقول الثاني أنه ليس بمؤمن ولا يساوى بين هذا وبين ذلك الذي اخترمه الأجل، كان هذا ليس بذي عذر، والأصل عندنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استثنينا ذاك للعذر، وهذا لا عذر له فلا يستثنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.